نبيكم يوحى. فمن لأعداء الله اليوم من لهم؟ ما الذي أغاضهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام، قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم، وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه.
فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
واجعل الجنة يا إلهي هي دارنا ودار والدينا ودار أحبابنا وذوي أرحامنا.
شيخ المرسلين سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على مسألة قبول الجرح واختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في قبوله مفسرا أو مجملا. وقد تكلم المؤلف وذكر مذاهب العلماء وذكر أقوالا لأهل العلم في مسألة قبول الجرح المجمل، فذكر مذهب الجمهور وهم الذين يقبلون التعديل مبهما ولا يقبلون الجرح إلا مفسرا. وذكرنا ما استدل به على هذا القول، فما هي أدلة الجمهور في قولهم بقبول التعديل المبهم وبعدم قبول الجرح إلا إذا فسر؟ ما هي أدلتهم؟
قالوا أن أسباب التعديل كثيرة.
قال الأمور التي يعدل بها الرواة كثيرة ولا تحصر، وحصرها متعسر، ولذلك يشق على الإنسان أن يذكر السبب الذي عدل من أجله، ولذلك يقبل التعديل مبهما. وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا. لماذا؟ قالوا لماذا؟
لأن الناس يختلفون في فهم الجرح وقبول الجرح، فالضراء في الأحكام على الراوي أنه مجروح وليس بمجروح، هو مجروح عنه ويعتقد أنه مجروح ورؤيته سببا فيه.
يعني أننا وجدنا من العلماء من يجرح ويجرح بعض الرواة، وإذا استفسر وسئل عن سبب الجرح ذكر أسبابا لا يجرح بها الإنسان ولا يجرح بمثلها، وذكرنا أمثلة على ذلك من صنيع شعبة ومن صنيع غيره. نعم، وماذا أيضا؟ بس كده؟
ولأن الجرح إنما يتحصل بذكر أمر واحد فلا يدخل ذكره على.
نعم، ذكر سبب الجرح من الأمور السهلة التي لا يشق على الجارح أن يذكر السبب الذي جرح من أجله، فإذا جرح فنحن نتوقف في جرحه وفي قوله يرحمك الله حتى يبين لنا سبب الجرح، فهو أمر لا يشق على الإنسان أن يذكره. طيب، القول الثاني وهو قبول من قال يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، ما هو حجة القائلين بهذا القول؟
إن التعديل قد يظن الراوي الثقة والأمانة، وأنه كان يكون قد يكون مخادعاً مثلما سمع مالكا في أحد الرواة وقال أدركني صلاته وقبل الجرح مكملا، لأن الراوي يكون على دراية بألفاظ الجرح وأسئلة الجرح.
نعم، قال يقبل الجرح مبهما لأن الجارح من أهل الأمانة ومن أهل العلم والمعرفة بأسباب الجرح، وإذا جرح فإنه لا يجرح إلا بدلائل وأدلة وبراهين تدل على عدم ثقة هذا الراوي، فأمانته تمنعه من أن يجرح راويا ليس بمجروح، واضح؟ وأما التعديل قالوا فقد يقع في كثير أو في بعض الأحيان أن يتصنع الراوي للناقد أو للعالم فيظهر له التثبت والحفظ ويتصنع بمثل ذلك فيقوم بتعديله، وذكرنا مثالا لذلك بما كان يفعله بعض الرواة لشعبة من التزين والتصنع كما ذكر المعلم وذكر غيره أن الرواة كانوا يتزينون لشعبة، فقالوا أما التعديل فإذا كان هناك من الرواة من يتصنع ويتزين ويذكر الأحاديث المستقيمة عند رؤية النقاد ويظهر كذلك الورع والتثبت وعدم المجازفة في الرواية إلى آخره، فإذا وجد ذلك فلا بد من الحيطة ولا بد من اليقظة، ولذلك ما إذا عدل الإمام راويا فلا بد من معرفة أسباب التعديل، وذكروا أمثلة على ذلك من كلام يعقوب بن سفيان الفسوي أنه قال سمعت إنسانا يقول لأحمد ابن يونس في ترجمة عبد الله العمري قال هو ضعيف، فرد وقال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، إنك لو رأيت لحيته ورأيت خضاب لحيته لعرفت أنه ثقة، لعرفت أنه ثقة، فوثقه مغترا بطول اللحية مغترا بإظهار بعض السنن، ولا شك أن هذه الأمور لا تدل على إتقان وحفظ الراوي. نعم، قول الثالث قول من قال لا يقبلان إلا مفسرين. نعم،
لأنه قد يجرح الجارح بما ليس بجرح في الأصل، كذلك يعدل المعدل بما ليس بالتعديل،
يعني استدلوا بالأدلة التي استدل بها القائلون بعدم قبول الجرح إلا مفسرا مبينا، وكذلك لا يقبل التعديل إلا مفسرا مبينا، استدلوا بما قد سبق ذكره. طيب، خلاصة المسألة والراجح. نعم، عندك يا أخانا جمال.
خلاصة المسألة أن الجرح يقبل مجملا والتعديل أيضا يقبل مجملا،
هو القول بقبول التعديل تمام سواء على سبيل الإجمال أو على سبيل التبيين، والقول بقبول التعديل كذلك على الإبهام، لأنه بالفعل يعني يشق على العلماء أن يذكرون في ترجمة كل راو أسباب التعديل، فهي أسباب كثيرة جدا ولا يمكن حصر هذه الأسباب، ولو اعتنى العلماء بذلك لا اتسع الخرق على الراقع كما يقولون وطالت الكتب وكثر الكلام، وهذا أمر فيه مشقة بالغة. والقول الراجح كما سمعت أنه يجمع بين الجرح والتعديل، يجمع بين الجرح والتعديل ما إذا تعارض وسيأتي. أما القول بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، لا يقبل إلا إذا بين الجارح سبب الجرح، فقلنا أن هذا من التعنت، وهذا القول غير مقبول. ودللنا على هذا القول بأدلة، وهي نعم أخنا هيثم، نعم شيخ محمد،
قبول التعديل المجمل
ده، قبول الجرح
المجمل بنقول ان هو اذا خرجناه ولا تركنا كلام الائمه الكبار. الامر الثاني،
اذا الامر الاول لا مناص من قبوله ومن العمل به، لاننا لو قلنا بترك الجروح المبهمه لاهملنا بذلك كثيرا من كلام العلماء، لا سيما وغالب عبارات الائمه في الجرح عبارات مجمله ومبهمه واضح، ولا يذكر فيها السبب. فالقول باهمالها والقول بعدم قبولها يجعلنا في مثل هذه الحاله نرد اكثر كلام العلماء في الجرح. نعم. ثانيا،
كذلك رد النقاد بالكلام المجمل يدل ان هذا مذهبهم وان هذا الكلام مقبول الا كان عبثا.
نعم، دللنا في الدرس الماضي كذلك على أنه إذا قلنا بعدم قبوله فنقول كيف قبله العلماء، كيف قبله العلماء. وهذا القبول من ناحيتين: الناحية الأولى أن العالم إذا سئل عن حال فلان قام فجرحه بهذا الجرح المجمل، فإذا كان هذا الجرح من الجروح التي لا يعبأ بها ومن الكلام الذي هو من باب تحصيل الحاصل ولا فائدة منه ولا طائل تحته ولا ثمرة فيه، إذن كيف يجيب العالم بكلام لا يقبل ولا فائدة منه؟ ما أجاب بهذه العبارة عند السؤال إلا وهو يعلم أنها تؤدي الغرض ويفهم المقصود من ورائها ويجرح الراوي بسببها. هذا من ناحية المتكلم، من ناحية الناقد. من ناحية السائل، فإن السائل إذا سأل ولم يفهم الكلام أو لم يستفد من الجواب فإنه يعود بطلب التبيين من المتكلم، من المفتي، من الناقد، فيسأل عن حال فلان فيقول ضعيف، فيقول ارمي به، فيقول لا بأس به. لماذا؟ واضح، يسأل لماذا. أكثر العبارات لا يسأل، هذا دليل على اكتفائي بذلك، على أنه قد استفاد وانتفع بهذه الكلمة، فهذا دليل على أنها كلمة أوضحت المقصود، وهذا السائل اكتفى بذلك لبيان جرح الراوي بهذه الكلمة. فالقول بأن هذا لا يعبأ به ولا يلتفت إليه قول بعيد. وماذا أيضا يا أخانا هشام؟
عالم سؤال التلاميذ للناقد عن سبب تفسير الجرح،
ذكرنا هذا.
يكون الناقد معروف يعني بالورع وعدم التعصب والبعد عن الهوى.
يقال كذلك إن أمانة المتكلم والناقد تمنعه من أن يجرح بجروح لا يجرح بمثلها، أو أن يتكلم في أناس بعدم أو بغير دليل يدل على جرحهم، فأمانته، عدالته، تقواه، زهده يمنعه من ذلك. فهذا يجاب به على القول لأننا قد وجدنا أناسا يجرحون بجروح لا تقبل، فنحن نقول هل هذا الناقد من أهل الأمانة والورع والمعرفة والعلم بأسباب الجرح والتعديل؟ فإن قيل نعم، إذا كان كذلك قبل قوله، ولا يعني يضرب بقوله عرض الحائط ولا يقال لا يقبل إلا إذا فسر. ثانيا، أجاب كذلك على القول لأننا مع ذلك قد وجدنا أناس يجرحون بما لا يجرح بمثله، يجرحون بما لا يجرح بمثله، فأجيب على ذلك بماذا؟
بأن النادر لا يقال،
بأن هذا أولا لابد أن نثبت أولا أن هذا نادر، تمام، ثم بعد ذلك نقول هذا النادر لا يقعد عليه. إذن نقول في مثل هذه الحالة أن هذا الجروح أو تلك الجروح نادرة. وهذا النادر الذي ذكروه من كلام شعبة أولا نادر حتى من شعب لا يقعد عليه، لأن الأصل العمل بالأغلب، الأصل العمل بماذا؟ بالأغلب. نعم نواصل إن شاء الله. نعم اقرأ يا شيخ.
الضابط لطلب تفسير الجرح يرد الجرح في كتب الجرح يرد الجرح في كتب الجرح والتعديل مبهما في الغالب، ولا مناص من أخذ تلك الجروح المبهمة بالاعتبار لئلا يتعطل النقد، ولكن يتأكد طلب تفسير الجرح حيث توجد قرينة داعية إليه، كما قال عبد الوهاب بن علي السبكي: لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا، إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين.
نعم نحن الأصل العمل بالجرح لا سيما عند التفرد، فقد سبق وذكرنا أن إعمال الجرح عند وروده في ترجمة بغير مخالف، أي لم يخالف الجارح أحد فعدل الراوي، فهذا الراوي قبول الجرح فيه أولى من إهماله، فنحن لو لم نقبل هذا الجرح لصار الراوي من المجاهيل، راوي لم يرد فيه جرح ولا تعديل فهو مجهول، والمجهول لا يقبل، لا تقبل روايته. إذن الراوي لا تقبل روايته سواء عملنا بالجرح أو أهملنا الجرح، إذن فإعمال الجرح أولى من إهماله، أولى من إهماله سواء كان من متشدد أو من متوسط أو من متساهل، والخلاف إنما هو في المتشدد، وأما قبوله من المتوسط أو المتساهل فلا بأس لذلك. فالقول بطلب القرينة نعم إذا وجدت أو كان هناك ما يستدعي طلب القرينة والبحث عن القرينة والتفسير، عفوا طلب التفسير لوجود قرينة تدل على خطأ الجارح، أما إذا لم يكن هناك ما يدعو لذلك فالأصل هو قبول الجرح، لا سيما أنه في الغالب قد لا يستطيع الإنسان يقف على سبب، إذا كان الجرح من الجروح المبهمة قد لا يستطيع أن يقف على بيان وسبب هذا الجرح. نعم
ممكن نقرأ الفقرة
بتاعة المصاحب فؤاد
قال وجوابه أن ذلك إلا ما اعتمدوه في قتل الجرح.
لا هي الفقرة اللي بعدها، الفقرة اللي بعدها انتقل نظره الشريف. نعم وصل.
أما إذا انتفت الظنون وانتفت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرئا عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليها.
نعم.
جواب ابن الصلاح عما تضمنته كتب الجرح والتعديل من الجروح المبهمة. قال ابن الصلاح: ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الغالب الأكثر. قال وجوابه: أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحب الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم
وغيرهما
ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم.
طيب، وابن الصلاح رحمه الله يرد على القول بأن الكتب التي صنفت في الجرح غالب الجروح فيها هو على منوال الجرح المجمل المبهم، وقد سبق أن سمعت أننا إذا أهملنا هذه الجروح أهملنا كثيرا من كلام العلماء، فقال لا، نحن لا نهمل ولا نجرح، ولكن نحن عند ورود هذا الجرح نتوقف في حديث الراوي، نتوقف في حديثه، لأن هذا الكلام أو الجرح الذي صدر فيه أورث الريبة عندنا منه، فلا نقوم بجرحه ولا نقبل حديثه قال فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. الجواب سواء توقفنا أو جرحنا، القضية أن حديث هذا الراوي لا يقبل. فأرى أن القضية هنا تفريق ابن الصلاح من الأمور اللفظية واضح الذي لا ينبني عليه فائدة، مسألة نظرية. أنت تقول أن كلام أو الجرح المبهم الوارد في مثل هذه الكتب يورث الريبة عندنا، وهذه الريبة تجعلنا نتوقف في حديث الراوي، ونحن نقول هذا الجرح المبهم يضعف الراوي ويجرح الراوي، وهذا الجرح يجعلنا نتوقف في حديثه. واضح؟ هو يقول إلى أن نقف إن بعد بحث على تعديل فيه، ونحن نقول إن وقفنا بعد ذلك على تعديل فالراجح في الراوي هو التعديل إن كان هو الراجح، فأرى أن القضية أيضا ليس هناك يعني جديد. نعم.
ما تشكلين الصحة هذه المسألة لا يخالف من عنه في تعديل المتأخرين في التصحيح والتحسين بالنسبة لأنه لا
يوجد
عن بحث بعد
المتقدمين في أخبار الله؟ هذه مسألة أخرى ليس هذا باب الآن فيها، هو هذا مثله كثير من المسائل ينتقد بها على ابن الصلاح في مسألة وقوف الاجتهاد في أهل زمانه من بعد المتقدمين إلى آخره، هذا كلام مردود على ابن الصلاح رحمه الله من طرق كثيرة. نعم.
قال وقد نوقش هذا الجواب بما يلي: واحد، قول الحافظ ابن كثير: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك.
هو طبعا الترك هنا يعني واضح وجرح شديد، والكذب وجرح مفسر، والقول بأن هذا مقبول من أهل الاطلاع والاضلاع ومن أهل الإنصاف والديانة، هذا الذي نقول. واضح؟ نعم.
قال فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم، ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه عن الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. اثنان، قول الحافظ ابن حجر: إن خال المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف. وبذلك ينحصر احتمال زوال الريبة في حق من وثقه أئمة وضعفه آخرون دون من اتفقوا على تضعيفه أو خلى عن التعديل مع وجود الجرح فيه.
يعني هو يريد أن يقول أن الشك هنا يقع عند اختلاف الجرح والتعديل ووقوع التعارض بينهما في راو بين معدل ومجرح، فعند ذلك قد نطلب التعديل. ونقول نعم نطلب التفسير، ونقول نعم نطلب التفسير عند الاختلاف، لكن إذا لم نجد فلا يقال كذلك بإهمال التجريح أو بإهمال التعديل، وإنما هناك ضوابط ستأتي بإذن الله تعالى في الجمع بين الجرح والتعديل إذا تعارض، سواء كان هذا من عالم واحد قال أو عدل مرة وجرح أخرى راو من الرواة، أو كان ذلك في راو من جماعة من النقاد، منهم من يجرح ومنهم من يعدل، فهل يقبل التعديل ويقدم على التجريح، أو يقدم التجريح على التعديل، أو يجمع بين التعديل والتجريح، أو هناك ضوابط. هناك ضوابط، وهذه الضوابط تعود إلى البلدي وغير البلدي، المعاصر وغير المعاصر، المتشدد والمتساهل والمتوسط، كذلك تعود إلى الملاصق والملازم وغير الملازم، تعود إلى الراوي الذي ضعف في بعض الشيوخ وعدل في آخرين، أو جرح في سماعه من أهل بلد وعدل في سماعه من آخرين. كل هذه المسائل إن شاء الله تعالى تكون في درسنا المقبل، والله تعالى أعلى وأعلم. لن ندخل في الفصل الثاني إلا بعد المراجعة في هذا الفصل، ونكمل إن شاء الله في العلل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.